الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة في ولاية الأب والجد. قلنا أنه يشترط في طرفي العقد أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكين، أو يكون عندهما إذن يسد مسد الإذن الصادر من المالكين. وحيث تكلمنا عن المالكين ومن ليس له إذن وهو الفضولي، تصل النوبة حينئذ إلى من يقوم مقام المالكين. والذي يقوم مقام المالكين إما أن يقوم بإذن خاص كالوكيل والمجاز، وقد تقدم الكلام عن المجاز في البيع الفضولي، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في بابه في الوكالة عن الوكيل. وهذان لا إشكال في صحة البيع الصادر منهما. وتصل النوبة إلى من يقوم مقاما مالكين ويكون مأذونا بالإذن الصادر من الشارع، أي صدورا غير موقوف على تلفظ المالك بذلك الإذن، بل قد لا يكون المالك راضيا بهذا الإذن، كما في مورد الحاجر لسفه، فإن الشارع إذا حجر على الإنسان لسفه يأذن للحاكم الشرعي أن يبيع أمواله عفوا لفلسه، المفلس يأذن الشارع للقاضي أن يبيع أمواله تسديدا لديونه ولو لم يكن المدين المفلس راضيا بذلك. فمثل هذا البيع يكون محكوما بالصحة لأن المباشر للبيع مأذون من قبل الشارع. ومثل هذا الإذن الصادر من الشارع من دون حاجة إلى اطلاع المالك أو رضاه أو التفاته يسمى ولاية. فالأذون المتعلقة بالمعاملات تسمى ولاية. وهذا الإذن ليس من قبيل الحكم بصحة المعاملة الصادرة من المأذون، نظير الحكم بصحة المعاملة الصادرة من الفضولي، فإن الموجود في باب البيع الفضولي هو حكم الشارع بصحة هذه المعاملة، وأما فيما نحن فيه فالموجود هو حكم الشارع بثبوت الولاية للمأذون، بحيث لو باع لنفذ بيعه، فيكون الحكم بصحة البيع مستندا إلى الحكم بالولاية لا العكس. فبين الولاية وبين الصحة فرق، ونسبة أحدهما إلى إحداهما إلى الأخرى نسبة اللازم إلى الملزوم، أي أن الولاية فيما نحن فيه ملزوم، ولازم الولاية الحكم بالصحة. لا إشكال أن الأب والجد من الأولياء، بمعنى أنهما لو باعا مال الطفل أو اشتريا له حكم الشارع بصحة فعلهما ونفوذ معاملتهما، وهذا في الجملة لا ينبغي الإشكال فيه، إلا أن هناك إشكالا في التفاصيل وخلافا في الفروع لا في أصل الحكم، فإن أصل الحكم لا ينبغي أن يقع الخلاف فيه. فالمقصود بإيراد الأدلة النظر إلى إطلاق هذه الأدلة لنستفيد من هذا الإطلاق فيما سيأتي من الفروع. إذن نبحث في الأدلة لا لإثبات أصل الولاية، وإنما لإثبات عموم دائرة الولاية. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الإجماع والأخبار والفحوى أدلة على ثبوت الولاية للأبي والجد. وعندما ذكر الإجماع قال ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة. ومثل هذه العبارة يمكن أن يشعر منها أن الإجماع مدركي، لأن ترتيب دلالة الإجماع على دلالة الأخبار يكون معناه الظن باستناد المجمعين إلى الأخبار التي ادعي دلالتها. ومثل هذا الاحتمال يكفي لسقوط الإجماع عن درجة الاعتبار. لكن أصل الاتفاق بين فقهائنا أن الولاية للأب والجد ثابتة لا خلاف فيها. فالصحيح أن الفقهاء بالفعل عندما يذكرون الأولياء في البيع، في كتاب البيع أو في كتاب الحاجر أو في كتاب المضاربة أو في المسائل المختلفة التي يتعرضون فيها لهذه المسألة، يذكرون الأب والجد أنهما من الأولياء. إذن لا إشكال في الإجماع، وإنما الإشكال في حجية مثل هذا الإجماع مع وجود ما يمكن أن يكون مدركا ومستندا للمجمعين. الدليل الثاني هو الأخبار. هذه الأخبار مستفيضة، والتعبير بالاستفاضة لعله في نظر الشيخ يغني عن البحث في أسانيد هذه الأخبار، لأن العادة عند مثل الشيخ إذا عبر عن الخبر بالمستفيض أنه قد بلغ من الكثرة حدا يورث الاطمئنان بالصدور. والإنصاف أنها أخبار معتبرة، أحادها واجدة للاعتبار في سندها، لأن كثيرا منها موثق ومعتبر من ناحية السند. هذه الأخبار وردت في موارد كثيرة، منها ما ورد في باب المضاربة، وأن للأبي أن يدفع مال الولد لمن يتاجر للولد ويكون الربح بينهما، بين الولد وبين المضارب أو المضارب. ومنها ما ورد في الحاجر، وأن الذي يبيع إنما هو الأب والجد. ومنها ما ورد في النكاح، وهو الذي استند إليه الشيخ رحمه الله تعالى بعنوان الفحوى. هذه الأخبار التي وردت واستدل الشيخ فيها بعنوان الفحوى هي الأخبار الواردة في النكاح. الروايات التي وردت أن للأب أن يزوج ابنته وللجد أن يزوج ابنته، حتى تعرضت الروايات لمسألة التعارض بينما لو هوى الأب هوى وهوى الجد هوى آخر، فأيهما المقدم؟ قال الإمام عليه السلام أرى أن تقدم الذي هواه الجد. مضمون العبارة، مضمون الرواية. تطرقت الروايات لمسألة ولاية الأب وولاية الجد، وأثبتت الولاية لهما، وتعرضت لمسألة التعارض بينهما، وقدمت ولاية الجد على ولاية الأب في مورد التعارض. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمكن أن يستدل بتلك الروايات الواردة في باب النكاح على ما نحن فيه بالفحوى. وتقرير الفحوى أن باب النكاح باب الفروج، واهتمام الشارع بالفروج واضح، وأهمية الفروج عند الشارع أشد وآكد من أهمية الأموال. فإذا كانت المعاملة الصادرة من الجد والأب المتعلقة بالفروج نافذة عند الشارع، فنفوذ المعاملات المتعلقة بالأموال من الأب والجد أولى بالنفوذ. وقد أورد الكثير من المحشين والمعلقين على الشيخ رحمه الله تعالى إشكالا عن التمسك بهذه الفحوى. الإشكال هو أنك أيها الشيخ قدس الله نفسه، الشيخ هو في أول مباحث الفضولي في المسألة الأولى من المسائل الأربعة عندما ذكر أدلة القائلين بصحة المعاملة واستنادهم إلى فحوى ما دل على نفوذ معاملة الفضولي في باب النكاح، أورد عليهم بأنه لا دليل على مثل هذه الفحوى، خصوصا مع ورود رواية عن الإمام عليه السلام تقول أن مقتضى الفحوى أن يحكم بصحة النكاح لا أن يحكم بصحة البيع. فمفاد الفحوى عند الشيخ أنه إذا قام دليل على صحة البيع لازم منه الحكم بصحة النكاح ولا عكس. هناك قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الفحوى المدعى تقتضي العكس، لكن هنا رحمه الله تعالى استدل به الفحوى، وهذا ما دعا بعض المحشين إلى إيراد الإشكال. ما الفرق بين الموردين حيث جعلت الفحوى هنا مستندا تاما وهناك أوردت الإشكال مع قوة إشكالك السابق؟ السيد الخوي رحمه الله تعالى ذكر وجها، لكن الإنصاف أنه لم نحصل الوجه الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. عبارة السيد الخوي أن الفحوى الملحوظة عند الشيخ هي عبارة عن الفحوى الثابتة للنكاح والبيع في مقام التسبيب، لا الحكم بصحة العمل بعد فرض وقوعه وصدوره. بيان ذلك أن الفحوى التي منعناها في باب بيع الفضولي، البيع الفضولي، هي عبارة عن الحكم بصحة هذه المعاملة الصادرة من الفضولي التي يقع الكلام في حكمها بعد فرض صدورها، استنادا إلى حكم الشارع بصحة النكاح الصادر من الفضولي بعد فرض صدوره من الفضولي. إذن هناك نتكلم عن المعاملتين بعد فرض صدورهما، وهنا يمكن أن نقول بمقالة الشيخ رحمه الله تعالى من أن الحكم بصحة النكاح لا يستلزم الحكم بصحة البيع لما تقدم. أما هنا فإننا لا نتكلم عن معاملتين، وإنما نتكلم عن سلطنة أو ولاية للأب في باب البيع وللأب في باب النكاح. فإذا كان الشارع قد جعل للأب والجد في باب النكاح سلطنة وولاية على البنت في تصرف طويل الأمد، لا تملك البنت معها خيارا باعتبار أن الأب هناك ولاية مطلقة للولد وللبنت، فلو زوج الأب ابنته قاصرة قبل بلوغها كان نكاحه جائزا ونافذا في حقها، مع أنها بعد صدور النكاح لا تملك أن تفسخ هذا النكاح، فيكون الضرر المترتب على مثل هذا النكاح كبيرا على البنت، ومع ذلك الشارع جعل للأب ولاية. فإذا جعل الشارع للأب ولاية على مثل هذه البنت القاصر بمثل هذا التصرف الطويل، كان جعله للولاية في مثل الأعواض التي تقابل بالثمن عادة المساوي لها قيمتان، وسيأتي أنه يشترط أن لا يكون في التصرف نفسه، يكون هناك أولوية، فصحة ثبوت الولاية في باب النكاح يستلزم ثبوت الولاية في باب البيع. إلا أن ما ذكره الشيخ السيد الخوي رحمه الله تعالى هذا ليس بصحيح. أما أولا فلأنه ليس عندنا رواية تقول الأب ولي في النكاح، نحن عندنا روايات وردت في جواز نكاح الأب لابنته أو جواز الأمر الأب في النكاح جوابا على أسئلة عن معاملات واقعة مفروضة الوقوع، بمعنى أن الإمام يسأل عن امرأة يزوجها أبوها أو أب يزوج ابنته أو مثلا أخ يزوج أخته وما إلى ذلك، حيث يفرض في السؤال وقوع معاملة الإمام يحكم بصحة النكاح الصادر فيها في هذه الواقعة. فإذا ما يدل على الولاية ليس إلا ما دل على صحة المعاملة الصادرة من الأب، وهذا حاله حال النكاح الذي تمسكنا بفحوى دلالته على صحة البيع في بيع الفضولي هو نفسه. لماذا تحكمون هناك بأن الفحوى غير تامة وهنا تحكمون بأن الفحوى تامة؟ والحال أن المدلول للأخبار المتعلقة بالنكاح واحدة هنا وهنا، وإن شئت قلت أنه لا يوجد بين ما تمسك به في باب البيع الفضولي وبين ما يتمسك به هنا في ولاية الأب والجد
فرق من حيث المدلول. فإذا كانت تلك الأخبار ناظرة إلى المعاملة بعد فرض صدورها، فهذه أيضا ناظرة إلى المعاملة بعد فرض صدورها. وإذا كانت ناظرة إلى المعاملة قبل صدورها أو إلى الولاية، فهي هناك ناظرة إلى الولاية. فينبغي هناك أن تستشكل بعدم أصل ثبوت الفحوى أصلا، لأنها تقتضي العكس. فكلام السيد الخوي رحمه الله تعالى ليس بتام من هذه الجهة، هذا أولا. ثانيا، أن الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا ليس بصحيح، إذ الكلام كما قال الشيخ في بيع الفضولي، بيان ذلك أن أهمية النكاح عند الشارع تقتضي بعد فرض ضرورة لنصب القيم والولي أن يجعل الولاية للأب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مناقشة كلام صاحب الوسيلة والإيضاح في أن الولاية مجعولة للأب الفاسق أو لا. سيأتي أن نذكر هناك إن شاء الله تعالى أن ما ذكره ليس بصحيح، لأن عدم جعل الولاية للأب الفاسق فيه مفسدة عظيمة. فإذا كان جعل الولاية للأب الفاسق والأب العادل ضرورة تقتضيها العادة، فمثل ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى ليس بصحيح، لأن أهمية النكاح ليست كأهمية البيع، فقد يجعل الشارع الولاية للأب والجد في باب النكاح ولا يجعلها في البيع لأهمية الفرج عنده. والملاحظ في تلك الأيام أن زواج البنت لم يكن مقيدا بسن معينة كما الأمر عليه الآن، فقد تزوج البنت عند العرب وهي في المهد، وقد تزوج وهي في حال صباها قبل أن تبلغ بسنين. ومن الواضح أن الشارع لا يتدخل في تحديد سن الزواج، وإنما يتدخل لتقنين ضوابط النكاح، فالذي بيده أن يجعل الولاية. فإذا هو ملزم أن يقنن هذه الحالة الموجودة في العرف، وهي حالة تزويج المرأة وتزويج البنت، وقد دأب الناس على تزويج بناتهم صغارا فليلغي ويحكم باشتراط الزواج بسن البلوغ. لم يرد عن الدليل ذلك، بل ورد عن الدليل عن الشارع خلافه، قال أن افتضاد البنت قبل التسع حرام، مما يدل بالالتزام في الجملة على أن نكاحها صحيح. إذن الشارع لم يكن ساخطا على مسألة تقدم النكاح على سن البلوغ، وإنما كان حريصا على جعل هذا النكاح شرعيا. فكيف يجعله شرعيا؟ لا يمكن إلا بأن يجعل الولاية لأحدهم، ولا يوجد إلا الأب والجد. عموما ليس لنا كلام أن الأب والجد هنا أولياء أو لا، لكن نقول ثبوت الولاية في باب النكاح للأب والجد لا يستلزم جعل الولاية للأب والجد في باب المعاملة، لا ضرورة تدعو إلى التعامل بأموال الولد كالضرورة التي تدعو إلى تزويج البنات. الفرق بينهما واضح. إذن ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى في مقام الدفاع عما ذكره الشيخ من التمسك بالفحوى هنا، مع أنه استشكل الفحوى في مسألة بيع الفضولي، قابل للتنظر والتأمل. مسألة بعد أن أثبتنا أصل الولاية للأب والجد، فيقع الكلام حينئذ في مسألتين. المسألة الأولى أن الولاية مشروطة بعدالة الولي، أو أنها ليست مشروطة، فكما تثبت للعادل من الأبوين الجد والآب تثبت للفاسق أيضا منهما. المسألة الثانية هي أنه هل يشترط في نفوذ معاملتهما الأب والجد رعاية مصلحة الطفل، أو لا يشترط إلا عدم المفسدة؟ ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية. الآن نتكلم عن اعتبار العدالة في مورد الولاية وموضوع الولاية، هل يشترط في الأب والجد أن يكونا عادلين أو لا؟ لم ينقل الخلاف في عدم اعتبار العدالة عند الأصحاب في الأب والجد إلا من صاحب الوسيلة ابن حمزة والفخر المحققين في الإباحة، على الله مقامهما مقام الفقهاء جميعا. الشيخ رحمه الله تعالى يقسم البحث إلى مقامين، مقام المقتضي ثم مقام المانع، يعني يورد أولا أدلة المجوزين ثم يورد أدلة المانعين. أما أدلة المشهور القائلين بثبوت الولاية وعدم اشتراط الولاية بالعدالة، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمرين استدل بهما المشهور، الأول هو الأصل والثاني هو الإطلاق. يحتمل أن يكون مقصود الشيخ بالأصل هو العموم المستفاد من الدليل، حيث أنه يرجع إلى العموم في مقام الشك في المخصص، أو الإطلاق المستفاد من الدليل حيث يرجع إليه في مقام الشك في المقيد. لكن هذا الاحتمال مدفوع بأن العرف يقتضي المغايرة، فإذا ذكر الأصل في مقابل الإطلاقات لا يجوز أن يراد بالأصل هو نفس الإطلاقات التي يذكرها بعنوانها المستقل فيما بعد. إذن لا مجال إلا أن نحمل الأصل على معناه الاصطلاحي، وهو الدليل الاجتهادي والفقاهة، حيث يرجع الفقيه بعد فقد الأدلة الاجتهادية إليه، وهو عبارة عن البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير وما إلى ذلك من الأصول العملية العامة والخاصة. لذلك أورد المحشون على الشيخ أنه لا أصل لهذا الأصل، بيان ذلك أنه لا يمكن أن يراد بالأصل هنا البراءة، إذ ليس عندنا تكليف محتمل حتى ندفعه بأصالة البراءة، فإننا نتكلم عن حكم وضعي لا إطاعة له ولا معصية حتى يكون احتمال العقوبة فيه مدفوعا بأصالة البراءة، كما أنه لا كلفة فيه حتى يكون مدفوعا بأصالة البراءة وأدلة الرافع. نحن لا نتكلم عن مثل هذا الحكم حتى نتمسك بأدلة البراءة. لا يوجد ما يتوهم جواز التمسك به في المقام إلا الاستصحاب، وهذا الاستصحاب يمكن أن يقرر بوجوه. الوجه الأول أن يقال بأن الولاية يمكن أن تتصور وحدها من دون عدالة، كما أن العدالة يمكن أن تتصور وحدها من دون ولاية. فنحن نعلم أن الولاية جعلت، ونشك أن العدالة جعلت قيدا أو لم تجعل قيدا، فإذا قام الدليل على جعل الولاية وشككنا أن العدالة مجعولة أو ليست مجعولة، فنستصحب عدم جعل العدالة الثابت في الزمان السابق، فإن العدالة قبل زمان التشريع لم تكن قيدا، فالآن ليست قيدا، هي الآن كما كانت. لكن طبعا هذا بعضهم ذكر هذا التقرير وجعله في مقابل استصحاب العدم الأزلي، حيث فاصل بين استصحاب العدم الأزلي والتقرير الذي أتينا به، ولكن في الواقع التقرير الذي ذكرناه ليس إلا تقرير العدم الأزلي للعدالة الذي يجوز استصحابه في زمان الشك. يرد على هذا التقرير أولا أن الشيخ نفسه رحمه الله تعالى لا يرى استصحاب الأعدام الأزلي، يستشكل فيه، فلا يمكن أن يكون مراده، وإذا كان مراده ورد عليه الإشكال. الثاني أن غاية ما يثبت بهذا الاستصحاب أن العدالة ليست بشرط، لكن نفوذ المعاملة لا يترتب على عدم شرطية العدالة، وإنما يترتب على ولاية الفاسق، وولاية الفاسق تتوقف على إطلاق الدليل، وإطلاق الدليل لا يكون ثابتا باستصحاب عدم شرطية العدالة إلا إذا قلنا بأصالة بحجية الأصل المثبت، إذ استصحاب عدم شرطية العدالة يلازم إطلاق الدليل. فإذا قلنا بحجية الأصل المثبت أمكن ترتيب الأثر وهو إثبات الولاية للفاسق، لكن إذا قلنا أن الاستصحاب لا يثبت لوازمه لا يثبت لوازم المستصحاب العقلية، إذا يبقى الدليل مجمل، وإذا كان الدليل مجمل لم ينفعنا استصحاب عدم شرطية العدالة، لأن الذي يترتب عليه الأثر هو ولاية الفاسق. ثالثا، وهذا يتضح بالإشكال الثاني، أن هذا الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، معارض باستصحاب عدم ولاية الفاسق، إذن يتساقطان، ومع التساقط نرجع إلى العمومات التي تقول لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. رابعا، وهذا يتضح بالإشكال الثالث، أنه لا مسرح للأصل العملي مع وجود إطلاق الدليل، وذلك لأن الشارع وردت عنه عمومات تدل على أن الحلية في التصرف مترتبة على إحراز إذن المالك أو إذن من يقوم مقام المالك، فإذا شككنا في إحراز إذن المالك لم يجوز لنا التمسك بالأصل العملي. يعني في الواقع هذا الإطلاق لا يطيب مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه أناطت الحلية بطيب نفس المالك. والمفروض أن استصحاب عدم الشرطية لا يحرز طيب النفس، استصحاب عدم الشرطية يراد به إثبات الولاية لهذا، لكن إثبات الولاية في المقام هل يتقدم على قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه؟ إذا كان الدليل مجملا وقلنا أن هذا الاستصحاب لا ينقح إطلاق الدليل، فإذا الجاري في المستمسك في المقام هو إطلاق دليل لا يحل مال امرئ مسلم، لذلك استصحاب العدم الأزلي هنا لا يجري. نعم، قد يقرر الاستصحاب بهذا الوجه، بأن يقال إن العدالة لم تكن شرطا فهي الآن ليست بشرط، بحيث يكون المستصحاب عدم الشرطية بنحو العدم الناتي. هناك كنا نتكلم عن العدم النفسي، هنا نتكلم عن العدم الناتي. الولي في الشارع لم يكن عادلا، يعني جعلت الولاية للأعم من العادل والفاسق، هكذا كان، والآن نشك نستصحب ما كان. الإشكال في هذا واضح، وهو أنه لا علم لنا بالحالة السابقة، إذ لا نعلم من أول الأمر إلا بجعل الولاية في الجملة، والقدر متيقن من ذلك من هو العادل. إذن لا علم لنا بثبوت الولاية للأعم حتى نستصحب هذه الولاية في زمان الشرك. إذن لا أصل لهذا العاصل. نعم، الإطلاقات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى دليلا ثانيا على أن الولاية لا يشترط فيها العدالة صحيحة، والمراد بالإطلاقات إطلاقات الأخبار التي تمسكنا بها في صدر البحث، حيث أن الأخبار الواردة في باب المضاربة وباب الحاجر وباب النكاح بناء على صحة التمسك بتلك الأخبار لما نحن فيه مطلقة، بل ورد فيها ما هو ظاهر بقوة في أن تمام موضوع الولاية الأب والجد، أي أن المعاملة أنيطت بالإذن الصادر من الأب، من قبيل ما ورد في بعض الروايات من أجل كقوله من أجل أن ذلك الإذن صدر منه وهو حي، فأناطت نفوذ المعاملة بالإذن بتمام شكل يكون هو تماما موضوع. فإذا المقتضي تام، وإنما يبقى الكلام في المانع فيما قد يذكر مانعا من العمل بهذا المقتضي. وبهذا المقتضي طبعا نرفع اليد عن الأصل، لأنه دائما عند الشك في أن الولاية ثابتة أو ليست بثابتة، الأصل عدم الولاية. نعم، نحن عندنا تلازم بين الملكية وبين الولاية، هذا هو الأصل، لا نرفع اليد عن ولاية المالك إلا بدليلين، أما غيره فلا ينفذ تصرفه إلا بدليلين. فإذا حيث إن الكلام هنا عن غير المالك فالأصل فيه عدم النفوذ، لكن نرفع اليد عن هذا الأصل بإطلاقات الأدلة التي مقتضاها ثبوت الولاية لكل أب ولكل جد. نعم هنا طبعا تنبيه وهو أن الجد لم يذكر بعنوانه في الباب وإنما ثبت بالإجماع كما يقال، لكن الإنصاف أن التأمل في الروايات يمكن أن ينتج استفادة ثبوت الولاية للجد بأحد أمرين، إما بأن يعمم لفظ الأب كما هو كذلك وضعا للجد، وإما بأن تلغى الخصوصية ولو بمناسبة الحكم والموضوع، بمعنى أن العرف لا يفهم من هذه الولايات من ولاية من الآب من هذه الأخبار الدالة على ولاية الآب إلا ولاية الأب الأعم من الأب المباشر والأب الأكبر. نعم قد يذكر الجد في مقابل الأب، لكن الجد لا يكون عنوانا مباينا للأب بل هو أخص، والعنوان الأخص يباين العنوان العام عند ذكره في المقابل، كما يقال حسيني وجعفري أو موسوي، هنا يحصل تقابل بين العنوانين. والمقصود بذلك أن من ينتهي إلى الإمام الحسين عليه السلام وينسب إلى الإمام الحسين يفهم منه أنه لا ينسب إلى الإمام موسى عليه السلام، لأن النسبة إلى الخاص تغني عن النسبة إلى العام. وهنا وجه طريف ذكره المحقق إسماعيل الخاجوئي قدس الله نفسه في بعض رسائله في قوله في شرحه على كتاب مفتاح الفلاح في تفسير قوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، حيث وقع الإشكال أنه كيف تشبه الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله بالصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم، والحال أن النبي أفضل من إبراهيم صلوات الله على نبينا وآله وعلى إبراهيم وعلى جميع الأنبياء، والمشبه به عادة ما يكون أفضل من المشبه. كيف نتغلب على هذا الإشكال؟ يكون إشكالات كثيرة، من أنه لا تلازم بين أفضلية النبيين يعني أفضلية النبي على إبراهيم وبين أفضلية الصلاة على النبي على الصلاة على إبراهيم، والإنصاف أن هذا الواجب ليس بطار. من هذه الوجوه ما يرتبط نحو ارتباط بما نحن فيه، إذا قيل حسيني وجعفري فالمقابلة صحيحة، لكن إذا لم يقل حسيني وموسوي أو حسيني وجعفري قيل تصدق على كل حسيني، خب تصدق على كل حسيني هذا يشمل حتى الموسوي، يشمل حتى أبناء زيد، يشمل حتى أبناء الإمام الهادي والإمام الرضا والإمام الجواد عليهم جميعا السلام، وذلك لأن الحسيني عنوان عام، كذلك الآب الجد أبوه، كيف لا يكون آب؟ هذا لا أشكال فيه عرفا أبدا، لا عرفا ولا وضعا. فإذا ورد في الدليل أن الولاية للآب أو أن النكاح الصادر من الآب جائز ونافذ، فلا مانع من التمسك بإطلاقه أو عمومه. نعم هنا توهم، وهو أن ما ورد فيه ذكر الجد في مقابل الآب يدل على التباين بين العنوانين، فينبغي أن يكون ظهور هذا الدليل مقيدا لتلك الأدلة بأن المقصود بالأب هناك ما جعل معارضا للجد هنا، لكن هذا توهم مدفوع، لأن هذا الظهور إنما جاء من جهة المقابلة ومورد هذه المقابلة هذا الدليل، فلا يسري إلى تلك الأدلة. إذن التعارض في هذا الدليل أو التباين بين العنوانين مخصوص بهذا الدليل لا يشمل تلك الأدلة، فالإنصاف أن ولاية الجد تستفاد من نفس الأخبار، وهذا مستند الباب يعني مستند الفقهاء في المقام. عموما يبقى الكلام في المانع، المانع ذكره صاحب الإيضاح وصاحب الوسيلة ابن حمزة وفخر المحققين نجل العلامة الحلي على الله مقامهما، ذكر هذان العلمان أن الولاية لا تشمل العادل، واستدل على ذلك بأن حكمة الصانع تتنافى مع جعل الولاية للفاسق، الولاية لا تشمل الفاسق لأن حكمة الصانع لا تنسجم مع جعل الولاية للفاسق لوجهين. الوجه الأول أن الصانع هو الذي نهانا عن الأخذ بقول الفاسق، ونهانا عن الركون إلى الظالم، والفاسق ظالم. ومن المعلوم أن الآمر بشيء يقبح منه أن يتصرف بخلاف أمره أو يرتكب النهي الذي صدر منه، فكيف ينهانا عن الركون إلى الظالم والأخذ بأقواله، ثم يجعل ولاية للظالم الفاسق على مال ولده، والحال أن الولاية لا تنفك عن الإخبار، إذ لا بد للولي أن يقر بأنه قد باع واتهب وما إلى ذلك، مع أن جعل الولاية هو بنفسه ركون إلى الظالم وإعانة له. الوجه الثاني طبعا، وهذا تفصيل نذكره لشرح عبارته، عبارة فخر المحققين، وإلا فإنهم لم يذكر بهذا التفصيل، لكن عبارة فخر المحققين مندمجة على ما يصلح أن يكون منشأ لهذا التفصيل. الوجه الثاني أن جعل الولاية للفاسق، الأب الفاسق على الولد أو الجد الفاسق على الولد، خلاف ما يظهر من قوله من القرآن الكريم، وقد ذكر نص القرآن ولم يبين ما هو، ويحتمل أن يكون المراد به لا تركنوا إلى الذين ظلموا، ويحتمل أن يراد به إن جاءكم فاسق بنبأ. والتنافي بين جعل الولاية وبين هذين النصين بنفس المعنى الذي ذكرناهما هناك، إلا أن النكتة هنا ليست في عدم صدور الجعل من الشارع، هناك نتكلم ثبوتا أن الشارع لا يمكن له أن يجعل الولاية، هنا نتكلم إثباتا، وأنه إذا لم يقم دليل قوي على جعل الولاية إلا الإطلاقات، فهذه الإطلاقات ينبغي تقييدها بهاتين الآيتين وما نص القرآن الكريم، إذ التنافي بين جعل الولاية للفاسق وبين النهي عن الركون إلى الذين ظلموا والأخذ بقول والنهي عن اتباع قول الفاسق واضح. فإذا لا ثبوتا ولا إثباتا يمكن القول بأن الولاية مجعولة للفاسق، هذا ما يمكن غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجه الذي ذكره فخر المحققين وصاحب الوسيلة أعلى الله مقامهما. إلا أن هذا الوجه الذي ذكره أعلى الله مقامهما لا تمكن المساعدة عليه. نناقش أولا البحث الإثباتي ثم نتكلم عن البحث الثبوتي. أما البحث الإثباتي فيحتمل أن يراد بالنص الذي استند إليه قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويحتمل أن يراد بالنص آية النبأ. أما إذا أريد من النص آية الركون فقد ذكرت وجوه كثيرة للمناقشة، مناقشة هذين العلمين في الاستناد إليهما، لكن ينبغي أن يقال بأن الآية تنهانا عن الركون إلى الظالمين، والظالم في الآية الشريفة ظاهرا يراد به الظالم للغير لا الظالم لنفسه، وكلامنا ليس في الظالم للغير، لأننا لا نتكلم عن ولاية الأب الفاسق مطلقا، بل نتكلم عن ولاية الأب الفاسق الذي يراعي السلوك المتعارف في إدارة مال الولد. فلو فرضنا أبا لا يراعي مصلحة الولد ولا يهتم بأموال الولد ويبذر في أموال الولد ويقدم على المعاملات السفهائية بمال الولد، فلا إشكال أن هذا خارج عن إطلاقات الأدلة بلا إشكال. إنما نتكلم عن من يمارس بعض المعاصي ولكنه في مسألة المعاملات منضبط، عادل في باب المعاملات، لكنه غير عادل في باب الطاعات والمعاصي الأخرى. مثل هذا، هل تكون المعاملة معه ركونا أو لا؟ يجوز الشراء منه أو لا يجوز؟ هم يجوز الشراء من العاصين لله سبحانه وتعالى، كيف أغلب المتعاملين في الأسواق كذلك. فإذا كان الشراء من العاصي جائزا، فلما لا يجعل الشارع الولاية لذلك العاصي على بيع مال الولد، والحال أننا نحتمل عندما نشتري منها أننا نشتري مال ولده. فإذا لم تكن المعاملة بما هي مصداقا للركون، إذن يرتفع المانع عن جعل الولاية في مورد تلك المعاملة. إذن لا مانع من التعامل مع الظالم إذا لم تكن المعاملة ركونا إليه. فإذا لم يكن ظالما بالنسبة إلى الولد أي عادلا في المعاملة، فجعل الولاية له لا يعد ركونا إليه. وهذا أفضل ما يمكن أن يقال في مناقشتنا للتمسك بهذه الآية، يعني من أفضل ما يمكن أن يقال هو هذا، أن جعل الولاية للولي الفاسق ما دام عادلا في باب المعاملة بهذا المعنى من العدالة المتبع عند حتى الناس، حتى القانون الوضعي يشترط في حضانة الأم والأب وولاية الأب والجد مثلا على أموال الأطفال مقدار معين من الانضباط القانوني العرفي، وإلا لم يجعل ولاية لهما، هذا أمر واضح. إذن ما دام الأب عادلا بالنسبة إلى المعاملة ولكنه ظالم لنفسه، فالآية لا تشمله، لأن الآية ناظرة إلى الظالم للغير. لا يجوز للإنسان أن يمالئ الظالم في ظلمه. لذلك وردت في بعض الروايات في كتب التفسير من أصحابنا أن المقصود المحبة والمعونة والدعاء للظالم، لا أن المقصود الشراء وغير ذلك. نعم، ربما تكون المعاملة في ظرف من الظروف مصداقا للركون إلى الظالم، كما في التعامل مع مثلا بضائع الاستعمار في بعض الموارد، نعم تجب المقاطعة لأن ضد المقاطعة يكون ركونا، لكن هذا من باب الظروف الخاصة والعناوين الثانوية، هذا بالنسبة إلى الركون إلى الظالم. وأما آية النبأ فقد ذكر أكثر من وجه، نحن نذكر وجها يعني للاستفادة، ونذكر وجها آخر لرد الإشكال، رد الاستدلال. يعني نذكر وجهين في الواقع، أحدهما فيه إشكال والآخر يعني لا بأس به. الوجه الأول، قيل بأن الآية لا يستفاد منها إلا عدم وجوب قبول قول الفاسق بما هو فاسق، لكن الآية لا تمنع من الأخذ بقول الفاسق بعنوان آخر. فمثلا، ألا يقبل قول الفاسق في إخباره عن ثوبه بأنه طاهر أو أنه نجس؟ إخبار الفاسق بما أنه ذو يد على ما تحت يده جائز ومعتبر عند الشارع، كما أن إخباره بأنه قد باع بيته إقراره جائز، كما أن إخباره مثلا بأنه مثلا طهر هذه البقعة جائز، بحيث يجوز الإنسان أن يصلي فيه. إذن قول الفاسق معتبر عند الشارع بما أنه ذو يد، لكن لا يقبل قوله على غيره بعنوان أنه فاسق. إذن الآية لا يستفاد منها إلا أن الفاسق بما أنه فاسق لا يقبل قوله، لكن لا تمنع الآية من ثبوت الحجية لقوله بعنوان آخر. إذن الآية تتكلم عن حكم حيثي، من هذه الحيثية لا حجية لقوله، هكذا قيل ومن القائلين بذلك السيد الخوي قدس الله نفسه. لكن الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام. أما أولا، فالآية ناظرة إلى حكم فعلي لا إلى حكم حيثي. الآية تقول الفاسق لا تأخذ بقوله، والظاهر من قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن الفاسق باعتبار أن فسقه منشأ احتمال الكذب يكون موردا لاحتمال الإصابة بخطأ فيكون موردا للندامة موجب للتبين، وهذا محفوظ سواء كان ذا يد أو لم يكن ذا يد. فالأمر بالتبين مطلقا من دون تقييد الفاسق الذي جعل موضوعا للتبين بقيد خاص، إلا أنه فاسق والحال أنه مع كونه ذا يد يكون الفسق ثابتا بنحو الفعلية والحكم فعلي فعلية موضوعه. إذن حتى في مورد كون الفاسق ذا يد يأتي إطلاق الدليل ويكون الحكم فعليا بوجوب التبين، فيحصل التعارض حينئذ بين ما دل على وجوب التبين وبين ما دل على حجية قول اليد. هذا أولا. ثانيا، أن التبين في مورد الفسق يعني آية النبأ مطلقة، لكن حجية قول ذي اليد وحجية وقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به هذه قواعد مقتنصة، لا يوجد عندنا دليل يدل على وجوب قبول إخبار ذي اليد مطلقا. نعم في باب الطهارة هناك بعض الأدلة في بعض الموارد، لكن تلك الأدلة في باب الطهارة نعمل بها، كلامنا ليس في الطهارة والنجاسة، كلامنا في إخبار الجد الفاسق والأب الفاسق عن انتقال مال ابنه عنه أو انتقال مال إلى ولده، وهذا بلا أشكال إخبار عن مال الغير وإخبار عن مال الغير بأنه أصبح مملوكا له أو أصبح منتقلا عنه، وعن مال ولده أنه أصبح منتقلا عنه أو مملوكا له وعليه. فإذا كان هذا الإخبار من المال من الأب والجد متعلقا بمال الغير فلا تشمله إطلاقات أدلة الطهارة، لأن تلك الأدلة نظر إلى إخبار الإنسان عما تحت يده مما لا يتعلق بغيره. لذلك يعني لا يؤخذ بقول الإنسان في باب الطهارة إذا كان المال مشتركا بين أناس. نعم يمكن أن يقال بأن المستظهر من تلك الأدلة أن تمام موضوع الحجية كونه تحت اليد، قلنا إذن بين ما نحن فيه وبين موضوع تلك الأدلة عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأننا نتكلم عن ولاية الأب والجد على ما يكون مملوكا للولد ولو لم يكن تحت يدهما، سواء كان تحت يدهما أو لا، وهناك نتكلم عن حجية ذي اليد سواء كان مالكا أو لا. إذن هناك موضوع الحجية مقيد بكونه تحت اليد، هنا موضوع المسألة كونه وليا سواء كان تحت اليد أو لا. إذن بينهما عموم خصوص من وجه، قد يجتمعان فيما يكون مملوكا تحت اليد وقد لا يجتمعان فيما لو لم يكن مملوكا ولم يكن تحت اليد، أو كان تحت اليد ولم يكن مملوكا. إذن لا يتقدم أحدهما على الآخر تعارضا، والأصل عدم الولاية للفاسق. ثالثا، أن الآية إذا لم تكن ناظرة إلى حكم فعلي وليست قاعدة من ملك شيئا أو حجية قول ذي اليد مستندة إلى دليل له إطلاق حتى نقيد إطلاقات هذه الأدلة، مثلا نقول أن مقتضى كون الآية دالة على حكم حيثي التعارض للتقديم، بمعنى أن آية النبأ تدل على أن الفسق يستوجب التبين، والأخبار التي استفيد منها حجية قول ذي اليد تدل على أن الياد توجب حجية القول ولو مع الفسق، إذن يحصل التعارض بالنسبة إلى الأب الفاسق، لماذا نقدم هذا على تلك؟ وليس في كل المقامات يكون كون الدليل حيثيا غير موجب للتعارض. بيان ذلك أن الدليل تارة يدل على أن العنوان المأخوذ فيه مقتضى للحكم، وتارة يدل على أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الحكم. فمثلا مرة يقال بأن آية النبأ تفيد اقتضاء العدالة للحجية وعدم اقتضاء الفسق لعدم الحجية، حينئذ نقول إن عدم ثبوت الحجية لقول الفاسق من باب عدم المقتضي، وعدم المقتضي لا ينافي ثبوت الحجية بمقتضى آخر، لا بأس إذا كانت الآية كذلك. أما إذا قيل بأن الآية تدل على اقتضاء الفسق لعدم الحجية، فكون هذا الاقتضاء حيشيا يعني أن الفسق في نظر الشارع مثبت لعدم الحجية، أي أنه يقتضي عدم جعل الحجية، خب يحصل بذلك التعارض بين ما دل على حجية قول ذي اليد وبين هذه الآية، وهذا سر ما ذكرناه في الدليل في الوجه الأول من المناقشة، أن الآية ظاهرة في الفعلية. صحيح الآية تدل على أن الفسق جهة مقتضية، لكن لاحظ لما كانت جهة مقتضية فالحكم فعلي، والحكم في المقام ليس هو عدم الحج، ليس عدم جعل الشارع للحجية، بل هو بيان أن الشارع لم يجعل الحجية. فإذا هذا الكلام ليس بصحيح، بل الصحيح أن يقال بأن الآية الشريفة ناظرة إلى خبر الفاسق عن 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 شأن ديني أو دنيوي لا يكون إخباره عن أمواله وأموال من تحت يده مندرجا تحته. بيان ذلك أن الشارع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، دلت هذه الآية على أن خبر الفاسق يكون مقتضيا لعدم الحجية، وهذا حكم مطلق حاله حال سائر الأحكام المطلقة التي يجب الأخذ بإطلاقها إلا مع عدم وجود مخصص أو مقيد لها. في المقام الأدلة التي استندنا إليها لإثبات الولاية للأب الفاسق والأب العادل والجد الفاسق، نسبة هذه الأدلة إلى تلك الآية الشريفة نسبة المقيد والمخصص للمطلق والعام، لا من أجل النسبة، فصحيح أن النسبة قد يقال بأن بينهما نسبة العموم الخصوص من وجه، إن تلك الأدلة ناظرة إلى الولي وغير الولي، وهذه الأدلة ناظرة إلى الولي الفاسق والعادل، فيجتمعان في الفاسق الولي، وتفترق آية النبأ في المخبر غير الولي، وتفترق هذه الأدلة في الولي العادل، ويجتمعان في الولي الفاسق، تجتمع الأدلة. لكن لكل منهما ظهور بالنسبة إلى موضوعه، فظهور هذه الأدلة بالنسبة إلى الولي أي الأب والجد ولو كانا فاسقين أقوى من ظهور الأدلة في الإخبار الصادر من الولي عما تحت يده أو عما تحت ولايته. أصلا تنصرف الآية عن إخبار الإنسان عما تحت يده لمجرد أنه فاسق، الآية لا تشمل، مو نقول أنها تشمل ومع ذلك نقول مقيدة، نعم هي في الواقع وضعا تشمل، لكن انصرافا تكون متخصصة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، الشارع في المقام ينهى عن العمل بقول الفاسق لئلا نقع في شبهة إصابة قوم بجهالة، وهذا غير متحقق في إخبار الفاسق عما تحت يده. قال يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء، ويدل عليه قبل الإجماع، أولا الإجماع، ولكن شعر الشيخ رحمه الله تعالى أخر رتبته للإشعار بأن هذا الإجماع يحتمل أن يكون مدركيا وهذا كاف في سقوط حجيته الأخبار المستفيضة.
المصرحة في موارد كثيرة مصرحة بالحكم، وفحوى سلطنة منها ما ورد في باب الحجر ومنها ما ورد في باب المضاربة، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح، قلنا أن الفحوى كيف تقرر وكيف يرد عليها الإشكال، والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل والإطلاقات، وبينا الإشكال في الأصل والإطلاقات، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج. هذه الفحوى حالها حال الفحوى على أصل الولاية، خلافا للمحكي عن الوسيلة والإيضاح فاعتبرها فيهما، اعتبر العدالة في الأب والجد مستدلا في الأخير الإيضاح بأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله، هكذا ورد في الحواشي وهكذا ورد في المكاسب، لكن كما ينقل صاحب هدى الطالب عن الإيضاح، وينقل السيد الحكيم رحمه الله تعالى في نهج الفقاهة أن العبارة هكذا ولا يعرب عن حاله، وهذا أفضل، لا يدفع عن نفسه الأذى ولا يعرب عن حاله، لا يستطيع أن يبين حاله. قال هي ولاية، نحن نتكلم عن ولاية الفاسق، أي ولاية الفاسق على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره مع نص القرآن على خلافه. وبهذا يمكن أن يبين إشكالا في مقام، يقرر إشكالا في مقام الثبوت، ويمكن أن يقرر إشكالا في مقام الإثبات، وكلاهما بوجهه. الوجه الأول أنه كيف يخالف ما يأمرنا به، الوجه الثاني أنه يكون منافيا للدليل الوارد عنه في القرآن الكريم، وإن شئت جعلت الوجه الأول ثبوتيا محضا والوجه الثاني إثباتيا محضا، ما لكنا. ولعله أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد، و يعني الإنصاف أن صاحب جامع المقاصد تفطن إلى نكتة دقيقة في كلام صاحب الإيضاح عندما أشار إلى آية الركون إلى الظالم. ليش؟ لأن الكلام هنا عن جعل الولاية للفاسق بعنوان أنه ظالم. خب جعل الولاية للفاسق بعنوان أنه ظالم هو نفس ما دعا الفقهاء إلى تحريم الدخول في ولاية الظالم والعمل للظالمين. لماذا؟ قالوا لأنه ركون إلى الظالمين. انتهوا في باب المكاسب المحرمة، يقولون لا يجوز للإنسان أن يتولى القضاء ولا العشارة ولا أمثال ذلك، لأنه ولاية من الظالم تجعل لك، فأنت تساعد الظالم على جعل الولاية له، وهذا ركون إلى الظالم. يقول الآن أنت في ما نحن فيه تريد أن تجعل الظالم وليا، خب هذا أولى بأن يكون ركونا من قبول ولايته، فكيف لا نتمسك بآية الركون إلى الظالم؟ إذن الركون إلى الظالم لا يراد به التعامل معه، يراد به جعله وليا، ولا إشكال أن جعل الظالم وليا أمر قبيح. خب الآن هذا القبح، هل هناك مستند لإثبات لإثباته بالنسبة إلى الله أو لا؟ هنا كلام. قال بعضهم سلمنا أن جعل الولاية للظالم قبيح، لكن مستند القبح قوله تعالى لا تركنوا إلى الذين ظلموا، صحيح؟ خب لا تركنوا إلى الذين ظلموا نهي صادر عنه، والحكم لا يشمل الحاكم والأمر لا يشمل الآمر، فقياس الآمر على المأمور به مع الفارق، هكذا قيل، قال ذلك المحقق الأصفهاني، قال ذلك غيره من المحققين. هذا الإشكال من الإنصاف أنه غريب. أما أولا فلأن الركون إلى الظالم ظلم، وقبح الظلم واضح عقلي من دون جعل من الشارع. ثانيا أن الحاكم ليس في كل الموارد لا يكون حاله حال المأمور، فالأمور العرفية التي يقبلها العرف
أي الأمور الإمضائية التي تواطأ عليها الناس فيما بينهم، حتى قيل إن قبح القبيح من الأمور العقلائية، والشارع بما أنه رئيس العقلاء أمضى هذا قبح الظلم أمر عقلائي. هكذا قال المحقق الأصفهاني نفسه، يقول أنه لا واقع للقبح والحسن إلا حكم العقلاء بهما. وبنا كان حسن العادل وقبح الظلم أمرين عقلائيين، والشارع يوافق أو لا يوافق، وقد وافق العقلاء. فإذا قال الشارع لا تركنوا إلى الذين ظلموا، دل ذلك على أن الذي تحكمون بقبحه أنا أحكم بقبحه. ومن الواضح أن موافقة الشارع لهم ليس بالنسبة إليهم فقط، حتى بالنسبة إليه، وإلا لا معنى الموافقة. الآية ظاهرة في أن الشارع حكم بقبح الركون إلى الظلم لما فيه من المفسدة الموجودة عنده بالقياس إليه. إذن هناك فارق بين قول الشارع أقيم الصلاة، حيث لا يمكن أن يقال بأن وجوب الصلاة شامل له ولا حتى مشروعية الصلاة، وبين قوله إن الله يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل هذه أخلاق الله، فكيف يقال أن الأمر لا يساوي المأمور؟ فهذا الإشكال إنصافا غريب. نعم، ما ذكره صالح جامع المقاصد صحيح، خصوصا مع ملاحظة أمره، وهي أن قوله لا تركنوا إلى الذين ظلموا غرض الشارع منه تضعيف جانب الظالمين. فإذا هو جعل الولاية لهم لم يكن ذلك تضعيفا، بل كان تقوية. إن قلت إن المصلحة التي ورعيها الشارع هي مصلحة النظام الجملي كما قيل، لا المصلحة التشريعية المحدودة، قلنا نعم، لا كلام لنا في جعل الولاية تكوينا لهم، يعني لا كلام لنا في جعل أسباب القوة لهم تكوينا. نحن نتكلم عن الشارع وأن السبب تشريعا لا يصح أن يجعل لهم، لأنه خلاف غرضه التشريعي. إذا بالنسبة إلى التكوين لم ينهى عن الركون إليهم، بدليل أنه جعل لهم أتباعا وجلاوزا. بالنسبة إلى التشريع لم يجعل أسباب القوة لهم، والكلام هنا في أسباب القوة. يعني ما قاله صاحب جامع المقاصد في ذكر هذه الآية قوي متين. نعم، لاحظ، يستحيل من حكمة الصانع، نرجع إلى قول صاحب الإيضاح، يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره. هذا يمكن أن يكون وجه مستقلا، شلون الشارع يجعل هذا الفاسق أمين؟ زين، قال مع نص القرآن على خلافه. هنا نصان، واحد يدل على التنافي في مقام الجعل، واحد إثباتا يدل على خلاف المدعى، ولعله أراد كذا. قال وفي دلالة الآية نظر، ذكرنا وجهها تنظر في الآية، وأن الآية ناظرة إلى الظالم للغير، وعدم انضباط الفاسق في الولاية هو الذي يكون ظلما للطفل، وهو في هذا المورد لا أشكال في أنه ليس بولي، إذن ليس مدعانا هنا، وإنه مدعانا فيما لو كان عادلا في الولاية فاسقا في التكليف، ولا أشكال في عدم شمول الآية له. وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة، إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله ومنعه من التصرف في ماله وإثبات اليد عليه، وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله. انتهى. هذا نقاش صاحب جامع المقاصد هو واضح، إلا أنه لا يكفي لرد الإشكال بالطريقة التي سلكناها، البيان الذي سلكناه لا يرتبط رد صاحب جامع المقاصد به، فنحن بناء على ما فهمناه وتفطنا إليه ببركة عبارة صاحب جامع المقاصد، نقول كيف يجعل الله الولاية للظالم؟ أو أنت تعترف بأن الفاسق ظالم؟ يعني لو كان يناقش في الصغرى لكان ذكر المناقش في الصغرى أولى من النقاش في الكبرى. لا إشكال في أن الكبرى إذا أحرزنا صغراها في المقام منطبقة. الصحيح في دفع إشكاله أن يقال أن الفاسق في المقام ليس بظالم حتى يكون جعل الولاية له خلافا لحكمته ونقضا لغرضه ومناقضا لقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إذ يكون جعل الولاية له ركونا إليه. الصحيح أن المقصود بالولاية هناك التي تندرج تحت الركون المنهي عنه هو الولاية بمعنى الممالاة للظالم في ظلمه. لذلك لا يجوز للإنسان المكلف أن يشتري من مال الأب الفاسق إذا عرض مال ولده للبيع بدون أن يتوفر على شرائط الولاية المتبعة عرفا. فلو باع مثلا لو باع الإنسان بعد الأذان يوم الجمعة كان عاصيا لكن يجوز الشراء منه، لكن لو باع المال الولد مع علمنا بأنه يصرف ثمنه في أغراضه الشخصية هل يجوز أن يشترى منه؟ يعني هل يكون حال هذا مثل حال من يبيع العنب ليصنعه خمرا؟ قالوا هناك أنه لو علمت بأنه يصنعه خمرا وصدق على البيع أنه إعانة له على الإثم ما يجوز كذلك هنا في المقام بلا إشكال. لو علمنا أن ديدنا هذا الآب أن يبيع أموال ولدي أن يتصرف في أموال ولده ويصرفها في شؤونه الخاصة هل يجوز للعرف أن يتعامل معه؟ لا إشكال أنه لا يجوز أن يتعامل معه لأن الآية تقول لا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذن هناك فرق بين جعل الولاية له وهو فاسق في المعاملة وبين جعل الولاية له وهو فاسق في غير المعاملة. والآية لا ترتبط بما نحن فيه لأننا لا نتكلم عن الفاسق في المعاملة حتى يكون ظالما ومصداقا لهذه الآية، نتكلم عن الفاسق في غير المعاملة وهو ليس بظالم بالنسبة إلى الطفل حتى يصدق على جعل الولاية له أنه ركون إليه. نعم قال بعضهم بعد كل هذا أنه لو سلمنا أن الآية شاملة لما نحن فيه فأقصاها الإطلاق ونرفع اليد عن إطلاقها بما دل على جعل الولاية للأب الفاسق، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. أما أولا فلأنه لا يوجد عندنا إطلاق في الأدلة حتى طبعا عندنا إطلاق في الأدلة، لكن هؤلاء يقولون بأن الآية تعارض تلك الروايات بالعموم الخصوص من وجه لأنها شاملة لغير الولي وتلك مخصوصة بالولي وهذه شاملة للولي الفاسق والعادل هذا مختصة بالظالم. إذن الآية تتقدم عليه ومع تعارض بالعموم الخصوص من وجه تتقدم الآية على الرواية وهل يشترط في تصرفه المصلحة؟ وصلى الله على محمد.